بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب الصلاة في الثوب الأحمر. قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا رضي الله عنه أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة في الثوب الأحمر. هذه الترجمة فيما يتعلق بالصلاة في الثوب الأحمر، مثل ما تقدم أن الثياب منها ما يكون واجبا وهو الذي تستر به العورة، وما يكون مستحبا وهو الزينة التي يتزين بها الإنسان في صلاته. والحديث يأتي في اللباس أيضا، مثل هذه الأحاديث التي تتعلق تأتي باللباس، ولكنها جاءت هنا من أجل الصلاة، من أجل الواجب في الصلاة، ومن أجل ما هو مستحب في الصلاة من الزينة. أورد فيه حديث وهب بن عبد الله السوائي أبو جحيفة رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، يعني من جلد، وأتى بلال بوضوئه، والمقصود به الماء الذي يتوضأ به، الماء الذي يتوضأ به صلى الله عليه وسلم، وهو فتح الواو. أما إذا ضمت الواو وهو الوضوء فإنه التطهر أو فعل التطهر، لأن هذه كما سبق نشرنا الوضوء بالفتح اسم للماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم اسم للفعل الذي هو التطهر، وأن هذه كلمات على هذا القبيل، مثل الطهور والطهور والسحور والسحور والوجور والوجور واللدود واللدود. فهذه إذا كان الحرف الأول مفتوح يراد به الشيء الذي يستعمل، وإذا كان مضموما يراد به الاستعمال، يراد به الاستعمال. فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار الناس يبتدرون، يعني فضل وضوئه عليه الصلاة والسلام، يعني يتبركون به، أي الذي مسه جسده الشريف صلى الله عليه وسلم يتبركون بذلك. فمنهم من يحصل على شيء من الماء، ومن لم يحصل فإنه يأخذ مما بيد صاحبه، مما بيد صاحبه من الماء، يعني من حصل شيئا حصله، ومن لم يحصل فإنه يأخذ من البلل الذي في يد صاحبه. وهذا فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من التبرك بما مس جسده صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء أذن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، كما جاء في قضية حلق رأسه وشعر رأسه لما حلق، فإنه أعطى أبا طلحة وأمره أن يوزع بين الناس، وقسم يختص به. وكذلك فيما يتعلق بالوضوء، كما هنا فضل وضوءه وهو البقية من الماء الذي توضأ به والذي مسته يده صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا ما يتقاطر منه أو ما يتقاطر من أصحابه الذين لمسوا هذا الوضوء الذي مسه جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث متواترة فيما يتعلق بكونه يتبرك بما مس جسده، فكانوا يتبركون بلباسه ويتبركون بوضوءه، يتبركون ببصاقه ونخامه، ويتبركون بلباسه عليه الصلاة والسلام، ويتبركون بشعره. كل هذا ثبت في حديث كثيرة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فلا يفعل ذلك مع أحد سواه. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يفعلون هذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيره من أصحابه، وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وعن الصحابة أجمعين ما كانوا يفعلون ذلك مع أحد منهم، وإنما هذا اختص به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إنه ركز معه عنزة ركزها، والعنزة هي العصا التي في أسفلها حديدة محددة، إذا يعني غمزت في الأرض غاصت في الأرض ووقفت هذه العصا صارت واقفة، وكان يتخذها سترة يعني أنه يصلي إليها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال ورأيته
بعد العنزة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرة صلى إلى العنزة.
وخرج عليه الصلاة والسلام في حلة حمراء، في حلة حمراء مشمرا فصلى إلى العنزة. والحلة هي المكونة من ثوبين يعني مثل إزار ورداء، إزار ورداء يقال له حلة، يعني الحلة اسم لما كان مكونا من ثوبين يعني كالإزار والرداء. فخرج عليه الصلاة والسلام في هذه الحلة الحمراء، وهذا هو محل الشاهد من إراد الحديث، الصلاة في الثوب الأحمر، الصلاة في الثوب الأحمر. وهذا يدل على استعمال الثوب الأحمر يعني في اللباس وفي كذلك في الصلاة، كان يستعمله في لباسه ويستعمله في صلاته، كهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبسه وكان يصلي فيه، فكان من لباسه صلى الله عليه وسلم وكان يصلي فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا محل إرادة الحديث في هذه الترجمة باب الصلاة في الثوب الأحمر، يعني أنه كان يلبس الثوب الأحمر ويصلي فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والثوب الأحمر جاء فيه هذا الحديث وغيره من الأحاديث الدالة على استعماله وعلى لبسه، وجاء فيه أحاديث أخرى يعني فيها كلام يعني في النهي عن استعمال الثوب الأحمر. والذين قالوا باعتبار الأحاديث التي فيها النهي حملوا ذلك، حملوا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم على ما كان فيه خطوط، وأنه لم يكن خالصا، وأنه لم يكن خالصا، ولكن الأحاديث التي وردت مطلقة، وإذا ثبت أو صح النهي فيجمع بين النهي وبين يعني الذي فيه اللبس وجواز اللبس على ما إذا كان غير خالص، أو أنه يعني أن هذا يدل على الجواز وأن فعل ذلك جائز، وهذا إذا صحت الأحاديث التي فيها النهي عن لبس الثوب الأحمر. بعده
صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، رأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة.
صلى بالناس عليه الصلاة والسلام وهو متجه إلى العنزة، ورأيت الناس والدواب يمرون يعني من وراء العنزة، يعني أن العنزة هي تعتبر السترة التي من لا يمر بينه وبينها، لا يمر بين مصلي وسترته، وإذا مر من وراء السترة فإن مروره لا يؤثر، فإن المرور لا يؤثر، وهذا فيما إذا كان هناك سترة. أما إذا لم يكن هناك سترة فوصل الإنسان إلى غير سترة، فإن من يريد أن يمر يعني يمر بعد ثلاثة أذرع أو مقدار ثلاثة أذرع من قدم المصلي، لأن إذا كان أمامه شيء واسع لا يعني ذلك أن هذا الفضاء الواسع الذي أمامه لا أحد يمر به، وإنما لا يمر بقربه، بحدود 3 أذرع فيمر من وراء ذلك. أما المرور من داخل 3 أذرع هذا هو الذي لا يفعل، وإذا كان له سترة يمر من وراء السترة.
قال حدثنا محمد بن عرعرة عن عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه
أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه، وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي من الأسانيد العالية عند البخاري، وأعلى ما عنده الثلاثيات، أعلى ما عند البخاري الثلاثيات، وهي تبلغ 16 حديثا بدون تكرار و22 حديثا بالتكرار، هذه أعلى ما يكون عند البخاري وهي الثلاثيات. وأما الرباعيات فهي كثيرة جدا، ومنها هذا الحديث الذي فيه 4 رواة بين البخاري رحمه الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الثلاثيات فإنه بينه وبينه 3 صحابي وتابعي وتابع تابعي، يعني أن البخاري روى عن أتباع التابعين، البخاري روى عن أتباع التابعين الأحاديث الثلاثية، الأحاديث الثلاثية رواها البخاري عن أتباع التابعين.
هل فيه جواز الصلاة بالتشمير؟
هذا كما هو معلوم ليس قميص، يعني يكون هو ورد أن الإنسان يعني لا يكف ثوب، لا يكف ثوبا في الصلاة، لكن إذا كان إزار ورداء يعني ليس فيه يعني شيء، يعني وإنما معلوم أنه ينسف طرفيه على عاتقيه فيكون بذلك مغطيا عاتقيه وطرفهما، ولا يعني يرسلهما أو يسدل في الرداء، لأن السدل يكون سببا في سقوطه، ولكنه إذا رد بعضه يعني أحد الجانبين أو الجانبين جميعا وجعله مع الكتفين فإنه يكون أمن السقوط. وإذا كانت الحلة يعني هي إزار ورداء وهي مكونة من ثوبين فإن التشمير يعني يبدو والله أعلم هو عدم إرساله، إرسال ما يتعلق بالرداء، وإنما رفعه على الكتفين. أما إذا كان يعني ثوب فالحديث ورد أن الإنسان لا يكف يعني ثوبا يعني عند الصلاة.
لا يحتمل التشمير يعني في الإزار أنه رفعه رفعا شديدا فشمر؟
لا، يمكن إذا كان المقصود أنه رفعه حتى لا يعني ينزل الكعبين يمكن.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. قال أبو عبد الله: ولم ير الحسن بأسا أن يصلى على الجمد والقناطر، وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة. وصلى أبو هريرة رضي الله عنه على سقف المسجد بصلاة الإمام، وصلى ابن عمر رضي الله عنهما على الثلج.
ثم قال البخاري رحمه الله: باب
الصلاة في السطوح والمنبر والخشب.
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، مقصود من ذلك أن الإنسان يعني يصلي على الشيء الثابت وعلى الشيء المستقر، سواء كان يعني سطحا يعني عاليا، وبأن يكون الإمام يعني الإمام في الأرض والإمامون في السطح، أو يعني يكون على خشب كالمنبر، أو يكون على خشب أيضا غير المنبر، يعني شيء بينه وبين الأرض، وكذلك أيضا على القناطر التي يعني يكون تحتها مجاري وتحتها شيء يعني نجس، وكذلك الثلج الجامد الذي يكون تحته شيء، فإن هذه الأشياء تحول بين الإنسان وبين النجاسة، والمحذور هو أن يباشر النجاسة أو يصلي على النجاسة، ولكنه إذا كان بينه وبينها شيء فاصل، سواء كان ذلك الفاصل ثابتا كالسقف يعني كسقف كالقناطر وسقوف البنيان التي تحتها والبنيان الذي تحته يعني أشياء نجسة، فإن ذلك لا يؤثر، لأن اللي يؤثر هو كونه يباشر النجاسة. وكذلك لو كانت الأرض متنجسة وفرش عليها فراشا طاهرا فإن الصلاة تصح، وهذا يعني العمل صحيح، لأن المحذور أن يباشر النجاسة، المحذور هو أن يباشر النجاسة. وأما إذا صارت النجاسة تحته وبينه وبينها فاصل، أو أنه أنها أمامه ويعني ليس ولم يصلي عليها، أو بينه وبينها فاصل، أو ليس بينه وبينها فاصل ولكنه أرضا متنجسة وقد وضع فراشا خاصا للصلاة عليها، فإن الصلاة بذلك تصح، فإن الصلاة بذلك تصح، لأنه لم تباشر النجاسة، لأن الإنسان صلى على أرض أو على مكان نجس، بل صلى على مكان طاهر، وإن كان تحته يعني شيء نجس سواء كان قريبا منه أو تحت سطح أو تحت قناطر أو تحت شيء يصلي فوقه أو تحت فراش أو تحت سرير أو ما إلى ذلك، كل ذلك لا بأس به، لأن الإنسان يصلي على هذه الأماكن، وإذا كان فيها نجاسة وبينه وبينها فاصل فإن ذلك يكفي، ولا يلزم أن تكون كل ما تحته طاهر ولو بعد في الأرض، بل المهم أن يكون الذي يباشر الصلاة عليه يكون طاهرا. باب صلاة
في السطوح والمنبر والخشب.
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. والمنبر هو في الغالب من خشب، وقد يكون من غير خشب، قد يكون بنيان، قد يكون مبنيا ولكنه يكون مرتفعا، وقد يكون من خشب ويكون من غير خشب، وكذلك قد يكون يعني مكانا فيه خشب بأن يكون مثل السطح لأنه من خشب، فإن ذلك لا يؤثر. وكذلك الصلاة على السرير يعني بحيث أنه يعني يصلي عليه أو يصلي على الفراش، كل ذلك بينه وبين الأرض فاصل وذلك سائر، ولو كان في الأرض متنجسة فإن الإنسان لم يباشر النجاسة.
قال أبو عبد الله: ولم يرى الحسن بأسا أن يصلى على الجمد والقناطر.
ولم يرى الحسن بأسا أن يصلى على الجمد والقناطر. الجمد يعني الثلج، وهو الذي سيأتي عن ابن عمر أنه كان يصلي على الثلج، يعني هو الثلج الجامد الذي يعني يكون في فاصل بينه وبين يعني بينه وبين الأرض يعني فاصل، فإنه يعني إذا صلى فيه وتحته شيء متنجس فإن ذلك لا يؤثر. وكذلك القناطر، القناطر المبنية على يعني على أشياء سواء كان اللي تحتها طاهرة أو غير طاهر، فإن الصلاة عليها صحيحة ولو كان تحتها ماء، ولو كان تحتها يعني مجاري يعني متنجسة، فإن ذلك لا يؤثر، لأنه لم يصلي على الماء ولم يصلي على النجاسات، وإنما صلى في مكان طاهر، وإن كان تحته يعني ماء يجري أو كان تحته يعني شيء نجس فإن ذلك لا يؤثر. ولم يرى الحسن بأسا من الصلاة على الجمد أي الثلج وعلى القناطر، لأن ولو كان ما تحتها يعني متنجسا. نعم.
وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة.
نعم. وإذا كان فوق، إذا كان تحتها نجاسة أو فوقها ولكن فيه سترة، بمعنى أنه فرش عليها فراش، لأنه فرش عليها فراش وضعه عليها، فإن هذا الفراش الذي وضعه هو الذي يباشر فيه الصلاة ويكون صلى على طاهر، وإن كان تحته شيء من النجاسات، وإن كانت تحته شيء من النجاسات، المهم أنه لا يباشر الصلاة على شيء نجس، لكنه إذا باشره على شيء طاهر وتحته شيء نجس فإن ذلك لا يضر ولا يؤثر.
هذه إذا كانت النجاسة يمكن جافة، لو كانت رطبة ربما يمتصها.
نعم، إذا كانت يابسة، وأما إذا كانت رطبة وأيضا يعني هذه الرطوبة يعني تتأثر بالذي يوضع عليها الذي يوضع عليها فهذا لا يصلى عليها. لكن إذا كان الذي يوضع عليها هي رطبة ولكن وضع عليها شيء صلب شيء قاسي ولا يصل البلل إلى داخلها لا يؤثر.
وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام.
وصلى أبو هريرة على سطح المسجد بصلاة الإمام, يعني يكون الإمام المأموم أعلى من الإمام, يعني يكون الإمام في الأرض والمأمون يعني بعض المأمومين معه وبعض المأمومين في السطوح لا بأس بذلك, وكذلك العكس وكذلك العكس لو كان الإمام في مكان عالي والمأمومون يعني في مكان تحت في الأرض وهم أنزل منه فإن ذلك كله صحيح. نعم.
وصلى ابن عمر على الثلج.
وصلى ابن عمر على الثلج هذا مثل الذي قبله اللي جاء عن حسن اللي هو الجمد, يعني معناه يصلي على الثلج ويعني يكون بينه وبينه يعني ساتر يعني يجعله لا يتأثر من البرودة التي تشغله. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سألوا سهل بن سعد رضي الله عنه من أي شيء المنبر, فقال ما بقي بالناس أعلم مني, هو من أهل الغابة, عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم, وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع فاستقبل القبلة, كبر وقام الناس خلفه, فقرأ وركع وركع الناس خلفه, ثم رفع رأسه, ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض, ثم عاد إلى المنبر ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض, فهذا شأنه. قال أبو عبد الله قال علي بن عبد الله سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث قال فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. قال فقلت إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه؟ قال لا.
ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام
قال سألوا سهل بن سعد.
نعم.
من أي شيء
نعم أولا سألوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه من أي شيء كان منبر الرسول صلى الله عليه وسلم, قال إنه من طرفها
من أثل الغابة,
من أثل الغابة يعني أنه من خشب مأخوذ من نوع من أنواع الشجر اسمه يسمى الأثل, فكان منحوتا أو مصنوعا من هذا الأثل الذي هو نوع من الشجر يعني من الخشب, وهذا فيه ما يتعلق بكون الإنسان يصلي على الخشب, لأن المنبر صنع من خشب وكان عليه الصلاة يصلي فوقه وهو من خشب, وكان من طرف من أثل الغابة يعني مكان في المدينة يقال له الغابة, يعني فيه هذا الشجر الذي هو أثل, و يعني صنع المنبر من هذا النوع من الشجر من هذا النوع من الشجر.
أوله سألوا سهل بن سعد من أي شيء المنبر, فقال ما بقي بالناس أعلم مني هو من
نعم هذا يبين أنه يعني على علم, أولا يبين أنه على علم وأنه ما بقي أحد يعني أعلم منه يعني بهذا الشيء, يعني معناه أنه على يعني يريد أن يبين بأنه خبير بهذا الذي سئل عنه, وأنهم سألوا من عنده الجواب وأنه كان يعرفه ويعرف يعني من صنعه وأنه صنعه فلان ويعني وأنه من أهل الغابة. نعم. قال
ما بقي بالناس أعلم مني هو من أهل الغابة, عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم,
فأجاب يعني بأنه خبير بهذا الذي سألوا عنه وأنه ما بقي أحد أعلم منه بهذا وأنه عمله فلان يعني مولى فلانة, فيعني يدل على هذا الخبر أو هذا الكلام يدل على توثقه مما يقول وأنه خبير به وخبير بمادته وخبير بمن صنعه، وهذا الذي صنعه كان مولى لفلانة، يعني فكل هذه تبين تحققه وتمكنه من معرفة هذا الشيء، وأنه أجابهم على ما سألوه عن علم ومعرفة يعلمها رضي الله عنه. نعم. وهذا فيه طمأنة للسائل، يعني الجواب في مثل هذا السؤال، يعني يكونه يعرف، يعني يكونه يقول ما بقي أحد، وأنه من كذا، وهو الذي سألوا عنه أنه من أي شيء، يعني مادته، وأنه صنعه فلان مولى فلانة. نعم.
وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع فاستقبل القبلة، كبر وقام الناس خلفه، فقرأ وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض.
فالرسول عليه الصلاة والسلام لما وضع يعني صعد عليه وكبر وهو مرتفع عن الناس وهم وراءه، أنزل منه وكبر وقرأ وركع ورفع، ولما أراد السجود رجع القهقراء فسجد في الأرض، ثم قام ورجع إلى مكانه فوقف عليه كما كان في الركعة الأولى، ثم بعد ذلك عمل كما عمل في المرة الأولى، بمعنى أنه قرأ وركع ورفع، وعندما أراد السجود نزل، وهذا ليعلمهم عليه الصلاة والسلام ويعرفوا كيف يعني يصلي. وبعض أهل العلم استدل به على أنه يجوز أن يكون الإمام على المؤمنين في الصلاة في الموقف أو في المقام، وبعضهم قال إن هذا إنما كان للتعليم، إن هذا إنما كان للتعليم. ومن المعلوم أن الإمام إذا كان عاليا ومعه بعض المأمومين في مكان عالي، وبعضهم كان أنزل أو بعضهم كان أعلى، هذا لا إشكال فيه ولا بأس به، لا بأس أن الناس يصلون في السطوع، ولا بأس أن يصلون في أماكن تحت الأرض إذا كان يصلون بصلاة الإمام، يصلون بصلاة الإمام لا بأس بذلك. أما إذا كان وحده فإذا احتاج إلى ذلك، وكان المكان يعني بحيث احتاج إلى أن يكون الإمام أعلى من المؤمنين، وهو شيء يسير ليس عالي جدا، فإن هذا لا إشكال فيه. وأما كونه يعني يكون مكان عالي ويكون مرتفع فيعني ولم يكن للتعليم، فهذا فيه إشكال. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة، والناس يعلمون بالكلام، ولا يقال أن الناس يعني يصعدون في أماكن عالية مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي جاء بالشرع من الله عز وجل، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، لأنهم يأخذون الهدي عنه ويأخذون الأحكام الشرعية عنه صلى الله عليه وسلم، ويبلغونها يعملون بها ويبلغونها للناس. فغيره ليس بحاجة إلى أن يفعل مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام، وإنما يعني يعلمهم بالقول ويوضح لهم، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضح لهم في كثير من الأحاديث كيفية الصلاة في حال قيامه وحال ركوعه وحال سجوده وحال جلوسه، كل ذلك نقلوه عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
كبر وقام الناس خلفه، فقرأ وركع وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر، ثم ركع، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض. فهذا شأنه،
فهذا شأنه في صلاته، يعني أنه يعني يقوم على المنبر فيقرأ ويركع ويرفع، وإذا جاء السجود نزل، لأن المنبر ما فيه مكان للسجود، المنبر ليس فيه مكان للسجود، لكن فيه مقام للقيام والركوع وراكع وقائم، وأما هو ساجد يحتاج إلى أن ينزل في الأرض حتى يصلي على الأعضاء السبعة التي يصلي بها كل مصلي، والتي يفعلها كل مصلي. نعم. فهذا شأنه يعني في صلاته. نعم.
قال أبو عبد الله قال علي بن عبد الله سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث قال فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. قال فقلت إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه؟ قال لا.
نعم، يعني أن الإمام أحمد سأل علي بن مديني يعني عن هذا العمل وعن هذا الذي جاء في هذا الحديث، عن الذي جاء قال إن سفيان بن عيينة كان يسأل فلم تسمعه منه، أفلم تسمع منه؟ قال لا. يعني كأنه كان سفيان بن عيينة يحدث به كاملا ويحدث به ناقصا، فيكون الإمام أحمد سمعه يعني غير كامل، ولهذا قال لا. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله
بن المديني
عن سفيان
هو
بن عيينة.
نعم سفيان بن عيينة، لأنه قال في آخر قال لم تسمعه. نعم.
عن أبي حازم.
نعم، وحازم هو
سلمة بن دينار.
نعم.
العرج.
نعم.
عن سهل بن سعد
الساعدي رضي الله عنه
يقول حفظك الله، في بلادنا في بعض القرى المؤذن يصلي فوق مكان مرتفع وحده ليسمع أهل القرية الصلاة.
لا يجوز له ذلك، بل يصلي معه أقل شيء واحد، يعني لأن الإنسان لا يصلي وحده ولا يصلي منفردا، وهذا يصلي منفرد، ويعني كأنه صلى في صف وحده، فليس له أن يصلي وحده، بل لابد أن يكون معه، يعني أن يكون مصلي اثنان فأكثر، يكون معه واحد فأكثر. أما أن يصلي وحده فلا يجوز، لأن هذا داخل تحت الصلاة منفردا يعني خلف الصف، وقد نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر الذي فعل ذلك بأن يعيد الصلاة.
قل ما معنى كلمة القهقرة؟
يعني وراء، يعني يرجع لوراء، يعني دون أن يلتفت، لأنه في صلاة، يعني يكون يتقدم في صلاته يرجع القهقرة في صلاته، لأنه مستقبل القبلة، فله أن يتقدم، يعني إذا كان هناك حاجة تدعو إلى تقدم يتقدم، وإذا كان هناك حاجة إلى تقهقر يتقهقر، لكن لا يلتفت ولا ينصرف ولا ينعطف، لأنه متجه للقبلة، فلا يحول اتجاهه عن غير القبلة عن القبلة، وإنما يكون عليها في تقدمه وفي تأخره. القهقرة رجع على خلف، رجع وراءه، مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، فإنه تقدم وتأخر، لأنه لما عرض عليه الجنة وراء العناقيد تقدم ومد يده كأنه يأخذ عنقود، ولما عرض عليه النار فقهقر، يعني رجع على الخلف، فالتقهقر هو الرجوع على قفاه، يرجع الإنسان على قفاه دون أن يكون ينحرف.
هذه الصلاة التي صلاها صلى الله عليه وسلم فريضة أو نافلة؟
ما أدري.
هل يجوز الآن لإنسان لإمام أن يفعل مثل فعل صلى الله عليه وسلم بقصد تعليم الناس؟
لا يفعل، وإنما يعلم الناس، يعني يعلم الناس بالقول، وكونه يصلي أمامهم، يعني أما كونه يصلي بهم، لأن يعني الصف كما هو معلوم إذا كان في صف ما يراه إلا الذي وراءه فقط، أما الباقين يحتاجون يلتفتوا، فهو يعلمهم يعني بهذا، ويمكن أن يعني يصلي وهم يرونه، يعني في أما كونه يصلي بهم أو يرتفع يعني مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بالشرع، فقد قال صلوا كما رأيتمون يصلي، فكانوا ينظرون إلى أفعاله وينظرون إلى يعني ويسمعون أقواله عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن المأموم عندما يصلي وراء الإمام ينظر إلى سجوده، لما كان سجوده لا ينظر إلى الإمام، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينظرون إليه، يعني حتى يعرفوا الأحكام الشرعية، ولهذا مما جاء في ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يستدلون على قراءته وهو يصلي بالناس الصلاة السرية مثل الظهر والعصر يستدلون على أنه يقرأ باضطراب لحيته لأن لحيته من الجوانب يعني وكان رأسه يعني عليه عمامة ويعني الناس يرون اللحية من اليمين والشمال وكانوا ينظرون إليه وهو يصلي بهم ويرون ويعرفون أنه يقرأ باضطراب لحيته لأن الذي يقرأ تتحرك لحيته يعني في 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 القراءة تتحرك فكانوا يعني يستدلون على أنه يقرأ بالصاصرية باضطراب لحيته وأما غيره من الناس الناس لا ينظرون إلى الإمام ينظرون إلى مكان السجود.
قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه وآلى من نسائه شهرا فجلس في مشربة لها درجتها في مشربة له درجتها من جذوع فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإن صلى قائما فصلوا قياما ونزل لتسع وعشرين فقالوا يا رسول الله إنك آليت شهرا فقال إن الشهر تسع وعشرون.
ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه
نعم كان سقط عن فرسه فجحش كتفه أو ساقه كتفه وساقه كتفه
فجحشت ساقه أو كتفه
جحش ساقه أو كتفه جحشت يعني حصل فيها يعني خدش يعني في 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 الساق أو الكتف معنى أنه يعني شيء كما يقولون سطحي يعني على الجسد أو على الجلد بحيث أنه يعني انتزع شيء من الجلد فهذا يقال له يعني يقال له جحش يعني معناه أنه حصل له خدش وهو الذي يسمى في هذا الزمان سطحي يعني جرح سطحي يعني حصل الجلد أنه حصل فيه ذهابه بوجوده مر على شيء صلب أثر فيه وهذا بخلاف إذا كان الجرح عميق وأنه داخل هذا ما يقال له جحش وقد يعني يكون يعني شيء قليل يعني مع يعني هذا الشيء سطحي فجحش صلى الله عليه وسلم جنبه كتفه أو ساقه وفي بعض الروايات شقه هذا يعني يدخل فيه الاثنين يعني الكتف والساق يعني الشق هو الجانب يعني فجحش يعني حصل له فاحتاج فكان صلى الله عليه وسلم احتاج إلى أن يصلي جالس ولا يستطيع أن يصلي يعني قائما عليه الصلاة والسلام فصلى يعني جالسا فكان عليه السلام آلى من نساء شهرا حلف يعني أنه حلف أنه يعني أنه لا يبقى مع نسائه شهرا فصار في هذه المشربة والمشربة مكان مرتفع غرفة مرتفعة وهنا أشار إليها أنها درجها من جذوع النخل يعني أنه يرقى إليها بشيء من جذوع النخل الذي هو يعني سلم أو شيء يعني درجات يعني يصعد فيها إلى هذا المكان المرتفع فعاده أناس من أصحابه وجاء وقت الصلاة فصلى بهم عليه الصلاة والسلام وكانوا صلوا وراءه قياما وفي هذه الرواية ذكر أنهم صلوا وراءه قياما وفي بعض أنه أشار في بعض الروايات أشار إليهم أن يجلسوا ثم بعد ذلك حدثهم عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم أقرأ الحديث.
سقط صلى الله عليه وسلم عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه وآلى من نسائه شهرا
فجلس يعني حلف
وسببه
ما أدري
فجلس في مشروبة له درجتها من جذوع
درجتها يعني السلم الذي يصعد إليها المشروبة مكان مرتفع ورفع مرتفعة ليست على سطح الأرض ولا درجتها من جذوع يعني جذوع النخل.
فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما. ونزل لتسع وعشرين، فقالوا: يا رسول الله إنك آليت شهرا، فقال: إن الشهر تسع وعشرون.
الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم، صلى جالسا وصلى الناس وراءه قياما، وجاء في بعض الروايات أنه أشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، ولما فرغ حدثهم بهذا الحديث، وأنهم إذا صلوا يصلون بصلاة الإمام، وأنه إذا صلى جالسا يصلون جلوسا، وإذا صلى قائما يصلون قياما، ويفعلون كما يفعل الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وقال في بعض الروايات: كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم، يقومون على رؤوس ملوكهم وهم جلوس، يقومون على رؤوس ملوكهم وهم جلوس. ثم إنه بعد ذلك بعدما مضى من الشهر 29 ليلة نزل، فقالوا له: إنك آليت شهرا. قال: الشهر 29، يعني الشهر يكون 29 ويكون 30، الشهر يكون 30 ويكون 29، فليس معنى ذلك، ليس الشهر دائما 30، فإنه يكون 30 ويكون 29. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشهر ها 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 هكذا وهكذا وهكذا، وعد 30، ثم قال: هكذا وهكذا وهكذا، وقبض الإبهام، فصار يعني معناه الإشارة إلى أنه يكون 30 ويكون 29، وأن الشهر يكون 29، والرسول صلى الله عليه وسلم خرج أو نزل لتسع وعشرين والشهر 29. وإيراد الحديث هنا يعني فيما يتعلق بالخشب، يعني في الترجمة ذكر الخشب، ليس فيه أنه الصلاة على الخشب على هذه الجذوع، وإنما هذه درج، وإنما أنه صلى في مكان مرتفع، أنه صلى في مكان مرتفع، وهو مثل ما ذكر في الترجمة: الصلاة على القناطر، الصلاة على القناطر، ويكون يعني على يكون على سطح المسجد مع تفاوت الإمام والمأموم. فيعني الذي حصل منه صلى الله عليه وسلم أنه صلى وأصحابه وكانوا في مستوى واحد، ليس بعضهم أعلى من بعض، الإمام في مستواهم والمأمومون في مستوى الإمام.
قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم
الملقب صاعقة،
عن يزيد بن هارون، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك،
وهذا أيضا من الرباعيات.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد. قال: حدثنا مسدد عن خالد قال: حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد. قالت: وكان يصلي على الخمرة.
ثم ذكر باب ثوب المصلي
إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد.
باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد، لأن ذلك لا يؤثر حتى ولو كانت حائضا، لأن المقصود إن لأن بدن الحائض هو طاهر، وإنما النجاسة في فرجها. وإذا أصاب المرأة وهي نائمة بجواره أو وقع ثوبه عليها، فإن هذا الثوب الذي وقع على المرأة لا يؤثر، لأنه ما أصاب نجاسة، وإنما أصاب بدنا طاهرا ولم يصب نجاسة حتى يعني تؤثر النجاسة فيه، وإنما أصاب بدنا طاهرا فذلك لا يؤثر. ومعنى ذلك أن الثوب إذا وقع، ثوب المصلي إذا وقع على امرأة وهي حائض، فإن إصابته لوقوع على جسدها وعلى بدنها لا يؤثر، مثل ما مر في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يعني كنا نساء يكن معه وكنا حيض ولا يمنعهن من ذلك، وهذا فيه أنه حتى في الصلاة بما يتعلق بالصلاة لا يؤثر على الصلاة، فكما أنها تنام معه في الفراش وهي حائض ولا يؤثر، فكذلك لو كان في الصلاة وقع ثوبه عليها يعني كالرداء مثلا، الرداء بأنه جزء منه وقع عليها عندما يسجد وصار على جسدها لا يؤثر لأنه لم يصب نجاسة وإنما أصاب بدنا طاهرا. نعم.
حديث ميمونة قالت كان صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض،
يعني حذاءه يعني محادية له، حذاءه يعني محادية له، يعني كانت بجواره محادية له وهي حائض، فكان إذا سجد
قالت وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد.
نعم، وربما أصابني ثوبه إذا سجد، يعني إذا سجد وهي بجواره يعني يصير جزء من ثوبه عليها وذلك لا يؤثر. نعم.
وكان يصلي على الخمرة،
وكان يصلي على الخمرة، يعني المصلى يكون على الخمرة وهي الفراش الذي يصلي عليه، الذي يصلي عليه هو صغير يعني أقل من الحصير يعني الذي يكون على مقدار سجود الإنسان أو يكون على مقدار صلاته وليس فيه زيادة، يعني صغير، هذا يقال له خمرة لأنه يعني سمي خمرة كما سبق أن مر بنا أنه يغطي أو يستر يعني يقي المصلي يعني حرارة الشمس، حرارة الأرض إذا كانت يعني في وقت الصيف أو برودتها إذا كان في وقت الشتاء، فإن فيه يعني تغطية لأن الخمار هو الغطاء والتخمير هو التغطية، فيسمى الخمرة لأنه يعني يحول بين المصلي وبين البرودة في الأرض في الشتاء والحرارة في الأرض في الصيف.
قال حدثنا مسدد.
نعم.
عن خالد،
خالد بن عبد الله الطحان الواسطي.
عن سليمان الشيباني.
نعم، أبو إسحاق.
عن عبد الله بن شداد.
نعم.
عن ميمونة،
عن ميمونة رضي الله تعالى عنها، سبق أن مر بنا الحديث في رقم 333 آخر حديث في كتاب الحيض، يعني هذا الحديث يعني سبق أن مر وفيه أنه قال يعني ذكر قرابته ميمونة، قال خالتي ميمونة،
قال سمعت خالتي ميمونة.
قال سمعت خالتي ميمونة، وذكر الحافظ بن حجر أن يعني أمه أن خالته أخت أمه أسمى بنت عميس، وأن يعني ميمونة خالته لأمه، يعني فكأنها خالة أمه. نعم، وهذا هو نوع القرابة التي قالوا قال خالتي. قال الحافظ بن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب أن أمه يعني أن أسمى بنت حميس خالته أخت أمه، وأن ميمونة خالته لأمه، يعني خالة أمه، وخالة الأم خالة للإنسان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الحصير. وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائما، وقال الحسن: قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها وإلا فقاعدا. قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة رضي الله عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف.
أنا نفسك.
أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف.
ثم قال باب الصلاة على الحصير. والحصير هو الذي يتخذ من سعف النخل, وكذلك الخمرة أيضا تتخذ من سعف النخل, إلا أن هذا كبير وهذا صغير. الخمرة تكون صغيرة والحصير يكون يعني كبيرا, وكل منهما يتخذ من الخوص, وقد يعني يتخذ من غيرهما يعني كما هو موجود في هذا الزمان أنواع من الفرش التي يصلى عليها سجاجيد, فإن هذه من الأشياء التي يتخذها الإنسان وقاية على الأرض أو بينه يعني يصلي عليها. وقال البخاري لما ذكر الباب قال
قال باب الصلاة على الحصير.
نعم.
وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائما.
وصلى جابر وأبو سعيد يعني في السفينة قائما, يعني أن السفينة عندما يكون الإنسان فيها فإنه إذا أمكنه أن يصلي يعني بحيث يكون هناك مكان للصلاة بحيث يعني يركع ويسجد فإنه يصلي, وكذلك مثل الطائرة. وإذا كان يعني ما لا يتم ذلك وإنما فيه يعني يشق, والإنسان يصلي وهو على في مكانه, يصلي وهو في مكانه الذي يعني الذي هو فيه. وأما إذا أمكنه أن يصلي في مكان يعني يخصص الصلاة في السفينة أو في الطائرة بحيث الإنسان يركع ويسجد فإن الإنسان يصلي, وحيث لا يستطيع فيما يتعلق بالطائرة أن يخرج الوقت وهم لم يصلوا إلى المطار الذي هم متجهون إليه فإنهم يصلون على حسب حالهم, فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا كان سينزلون في المطار والوقت باق ولا يخشى فوات الوقت فلو أخروها فإن ذلك هو الذي ينبغي لهم, لأنه يمكنهم أن يصلوا بالركوع والسجود, ويصلوا يعني على في أماكنهم فإن صلاتهم صحيحة. قال إيش؟ قال وصلى جابر وأبو سعيد
في السفينة قائما.
نعم.
وقال الحسن قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها وإلا فقاعدا.
نعم, يعني قال الحسن تصلي قائما ما لم تشق على أصحابك, يعني تركع وتسجد يعني تدور معها وتتحرك معها. وإذا كان كل له مقعد وكل له مكان خاص به فإنه يصلي على حسب حاله, يصلي على حسب حاله. وإذا كانت المقاعد أيضا يعني المقاعد يعني يمكن الإنسان يعني يتحرك معها أو يدور معها يعني يفعل, بخلاف المقاعد التي ما فيها مثل الكراسي الإنسان يجلس على الكرسي ولا يمكن أن يتحرك عنه, ولا يمكن أن بخلاف ما إذا كان جالس في الأرض جلوس فإنه يمكن أن يتحرك. نعم.
حديث أنس أن جدته مليكة,
ثم ذكر حديث أنس أن جدته مليكة صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فجاء وأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم, فصلى لهم رسول صلى الله عليه وسلم, وصلى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إمامهم, وأنس ومعه يتيم يعني صغير يعني المميز, وجدته وراءهم يعني صفا وحدها, وهذا يدل على أن النساء يصلين, المرأة تصلي وحدها صفا وليست مثل الرجال, الرجال لا يصلي الإنسان صفا وحده, وأما المرأة تصلي صفا وحدها, بل لو كان ليس فيه إلا إمام ليس فيه إلا رجل وامرأة فإن المرأة تصلي وراءه وحدها صفه صف ويصلي بجواره, الذي يصلي بجواره الرجل, وأما موقف المرأة فهو يعني وراء الإمام سواء كانت صفا وحدها أو كان يعني وراءه صف يعني وتصلي وراءه. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالرجال, الرجال يعني لا بد أن يكون الإنسان معه غيره بحيث يكون صف, وإلا يصلي بجوار الإمام. وأما المرأة فلا تصلي بجوار الإمام, لو كانت وحدها فإنها تصلي وراءه ولا تصلي بجواره. وإن وجد صف كما في حديث أنس فإنها تصير صفا وحدها, تصير صفا وحدها. فلا تصاف الرجال لا للإمام ولا للمأمومين, وإنه يصلي من ورائهم. أقرأ الحديث.
أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس.
وهذا محل الشاهد ذكر الحصير, أنه قام إلى حصير لما قال أصلي لكم, قام إلى حصير قد اسود من طول ما لبس يعني ما استعمل, لأن هذا يدل على أن الاستعمال لباس يطلق على يعني أنه يطلق على الاستعمال يقال له لباس, الفراش المستعمل يقال له لبس, لأنه جاء في هذا الحديث من طول ما لبس يعني من طول ما استعمل. وقد اسود يعني لكونه يعني قديم بالي, فغسله يعني إما لتنظيفه وذهاب يعني ما يكون عليه من أوساخ, أو لتليينه يعني بحيث يكون لينا بالماء لما يكون فيه قساوة ويكون فيه يعني شيء ناتئ بسبب يبوسته, فإنه يلينه بالماء. فيكون هذا الغسل فيه فائدتان, فائدة تنظيفه وأن لا يكون عليه أوساخ, وكذلك كونه تليينه بحيث أن الذي يصلي عليه يعني يكون مرتاحا لا يجد مشقة عندما يعني يسجد عليه يعني يشق عليه لصلابته ولقسوته, وإنما أراد تليينه وأراد تنظيفه, أراد تنظيفه.
فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا.
يعني صاروا صفين, صف فيه هو واليتيم المميز والصف الذي فيه جدته العجوز.
فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف.
صلى بهم يعني صلى لهم يعني صلى بهم. قال حدثنا
عبد الله عن مالك
عبد الله بن يوسف. نعم.
عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.
نعم.
عن أنس بن مالك.
هو عمه, لأن عبد الله بن أبي, لأن أبا إسحاق عبد الله أخوه لأمه, فهو يروي عن خاله. نعم. يروي عن عمه, عن عمه أخو أبيه لأمه.
قال رحمه الله تعالى باب الصلاة على الخمرة. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة.
ثم ذكر هذا الحديث من أجل
باب الصلاة على الخمرة.
باب الصلاة على الخمرة, ذكر هذا الحديث من أجل لأنه ورد فيه ذكر الخمرة, وقد سبق أن مر الحديث وفيه يعني ذكر هذه الجملة بل مر مرارا, وهنا أورده من أجل أن الصلاة على الخمرة وهي الذي هو أصغر من الحصير, وهو يتخذ أيما يتخذ من الحصير ويكون صغيرا يعني, وكما قلت يعني أنهم قالوا أنه سمى خمرة لأنه يغطي يعني يعني يحول بين الإنسان المصلي وبين المكان البارد في الشتاء وبين الأرض الحارة في الصيف. نعم.
قال حدثنا أبو الوليد
هو هشام بن عبد الملك الطيالسي.
عن شعبة
بن الحجاج.
عن سليمان الشيباني.
نعم.
عن عبد الله بن شداد عن نعم. ميمونة.
نعم.
باب الصلاة على الفراش.
نعم.
باب الصلاة على الفراش. وصلى أنس على فراشه وقال أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. بالنسبة لشرط أن تكون النجاسة إزالة النجاسة حتى عن موضع الصلاة, يقول السائل إذا كانت النجاسة بين الركبتين والجبهة لن أطأها بمواضع السجود.
لا, ليس له أن يصلي, ليس له أن يصلي على مكان متنجس وإن لم تصبه ركبتاه وكذلك جبهته. مكان متنجس لا يصلي فيه إلا أن يكون بينه وبين حائل.
يقول صليت في مسجد فيه قبر وأنا أعلم أن الصلاة لا تجوز في ذلك المسجد فهل أعيد الصلاة؟
لا أدري فيما يتعلق بالإعادة, لا أدري, لكن لا يجوز الإنسان أن يصلي في مسجد فيه قبر.
هل تجوز الصلاة على الدرج السلم أثناء صلاة الجمعة؟
نعم, إذا كان السلم يعني يصير فيه يعني يصف فيه يعني عدد من الناس يعني يعني أو أنه يعني درجات بعضهم بعض يصيرون يعني متقاربين, نعم يصح. لكن كونه يصلي وحده في سلم يعني ليس له ذلك, يعني يصير صلى وحده. أما إذا كان الناس متجاورين وبعضهم يعني أنزل من بعض ولكن كلهم يصلون كل واحد يصلي على درجة من الدرجات يصح.
إذن لا يشترط في السجود أن يسجد الإنسان على الموضع الذي استقرت عليه قدماه,
إلا لأن هذا السلم كما هو معلوم يعني في الدرجة يعني يسجد عليها يعني من يعني مقدمه مؤخرة, يعني السلم يعني درجات. فإذا كان مثلا كل واحد يصلي يعني مثلا في درجة والثاني بدرجة أعلى منه وهم صف يعني بس أن صف ليس, فهذا يعتبر صف, ما يقال أن صلى وحده. أما كيف يصلي يعني
يصلون يقفون على درجة ويسجدون على الدرجة التي أعلى منها؟
لا ما يصلح هذا, كيف يكون هذا يعني
الدرج جهة القبلة من أسفله إلى أعلى جهة القبلة, فهم وضعوا أرجلهم على الدرجة الأولى وإذا جاءوا يسجدون يسجدون على الدرجة الثانية ولا الثالثة.
ما أدري هل يتصور درجة ثانية أو ثالثة, درجة ثانية أو ثالثة يعني يمكن يكون إذا كان الدرج عريض يعني بحيث أنه يعني يتسع, ما الدرج في الغالب إذا كان هذا ما يتسع لكون الإنسان يعني إذا جلس يصير على درجة واحدة هم تجي قبله, ويمكن إذا كان بالعرض يصلي فيه بحيث أنه يعني هذا واللي فوق يصير. أما مثل هذا لا يتأتى إلا إذا كان درج واسع, إذا كانت الدرجة الواحدة واسعة بحيث أنها, فإذا كان مثل هذا والناس اضطر إلى هذا والدرج يعني لا يشوش على الإنسان في صلاته صح. إذا كانت الدرجة الواسعة بحيث الإنسان يجلس عليها ولا يبقى إلا يعني محل سجوده, فإذا اضطر إلى ذلك لا بأس, إذا اضطر إلى ذلك بحيث المسجد امتلأ. وأما إذا كان فيها أماكن فهذا مثل الإنسان ليس له أن يذهب يصلي في مكان لا يطمئن في صلاته ولا يكون مستقيما في صلاته ومستويا في صلاته, أما إذا اضطر إلى ذلك مثل هذا يصح.
يقول عندنا مسجد ضيق في بلادنا وجرت العادة أن الناس يوم الجمعة يصلون خارج المسجد أمام الإمام لأن المسجد يكون ممتلئا وهو ضيق, فما حكم
صلاة؟ لا يجوز الصلاة أمام الإمام, الصلاة كلها إما عن يمينه وشماله وراءه, أما أمامه فإنه لا يتقدم عليه أحد.
هل يجوز للإمام عند ضيق المكان أن يقف في الصف؟
نعم يجوز إذا كان المكان ضيق وهم ثلاثة ولا يصلح يعني ما في مجال الإمام يصير صف وهم صف فيكون وسطهم.
الغرف التي تكون في المساجد وتوضع فيها مثلا مواد للنظافة هل تأخذ حكم المسجد؟
والله إذا كانتها متصلة بالمسجد ومسامتة المسجد ولو كان يعني فيها شيء يعني من هذا يصلي الإنسان فيها صح صلاته بس لا يصلي فيها وحده لازم اثنين فأكثر.
يقول حفظك الله أشار العلامة الألباني في مختصر البخاري أنه ورد في رواية لحديث فجحشت ساقه أو كتفه قال في رواية أخرى انفكت رجله هل هذه الرواية مفسرة للأولى فيكون المعنى أنه جرح أشد من الخدش؟
ما يعني قضية الانفكاك كما هو معلوم غير الانفكاك يعني تأثر في يعني في المفاصل لكن الخدش هو الذي أصاب الجلد بحيث أنه يعني كونه وقع على شيء صلب يعني زالت قشرة الجلد هذا قال له الخدش. وأما الانفكاك يعني الانفكاك يمكن يكون شيء يعني غير الخدش.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.